الجامعة الافتراضية السورية، كتاب جرائم المعلوماتية لمؤلفه طارق الخن. الوحدة التعليمية السادسة بعنوان طرق الإثبات المستحدثة أي الدليل الرقمي. تتألف هذه الوحدة من درسين، الدرس الأول ماهية الدليل الرقمي، والدرس الثاني حجية الدليل الرقمي. سنتناول في هذا التسجيل الدرس الأول من الوحدة التعليمية السادسة، والذي يتألف من تعريف الدليل الرقمي، مزايا الدليل الرقمي، مساوئ الدليل الرقمي، ومصادر الدليل الرقمي، ودور الإنترنت في التحقيقات الجرمية. تقدمت مبادرة ضوء بصوت نور خليل السرهيد. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 143 وحتى الصفحة 149. الأحكام الإجرائية للجريمة المعلوماتية. الوحدة التعليمية السادسة، طرق الإثبات المستحدثة أي الدليل الرقمي. ماهية الدليل الرقمي. يتطلب منا البحث في ماهية الدليل الرقمي، التعرض لتعريفه، ثم التعرف على مزايا ومساوئ هذا الدليل، وتحديد مصادره الرقمية، وبيان الدور الذي يلعبه الدليل الرقمي في التحقيقات الجرمية، وهذا ما سنبحثه على التتالي. أولاً، تعريف الدليل الرقمي. عرف المشرع الدليل الرقمي في المادة الأولى من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بأنه البيانات الرقمية المخزنة في الأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو المنقولة بواسطتها، والتي يمكن استخدامها في إثبات أو نفي جريمة معلوماتية. ومن خلال استقراء هذا التعريف يمكن تحديد خاصتين للدليل الرقمي، هما: الخاصة الأولى، إن الدليل الرقمي عبارة عن معلومات أو بيانات رقمية مخزنة في حاسوب أو منقولة بواسطته أيًا كان شكل هذا الحاسوب، بحيث يستوي أن يتخذ شكل الحاسوب الشخصي أو مخدم الإنترنت، أو أن يكون ضمن الهاتف الجوال أو ساعة اليد أو الكاميرات الرقمية وغيرها. الخاصة الثانية، القيمة الاستدلالية أو البرهانية لهذه المعلومات في إثبات أو نفي جرائم. ثانياً، مزايا الدليل الرقمي. يتمتع الدليل الرقمي بعدة مزايا، وهي: ألف، إمكانية النسخ. يمكن نسخ الدليل الرقمي نسخة مطابقة للأصل تماماً، بحيث يمكن إجراء الفحص المعلوماتي على هذه النسخة لتفادي خطر إتلاف النسخة الأصلية أثناء عملية الفحص، وهذه الميزة لا تتوفر في الأدلة التقليدية. باء، إمكانية كشف التعديل. قد يتعرض الدليل الرقمي للتعديل المقصود من قبل الجاني، أو التعديل غير المقصود من قبل المحقق أو الخبير المعلوماتي أثناء عملية جمع الدليل، وفي كلتا الحالتين يمكن معرفة ما إذا كان الدليل الرقمي قد تعرض للتعديل أم لا، وذلك باستخدام برمجيات تقنية معينة تستخدم في هذا الخصوص، إضافة إلى إمكانية إجراء المقارنة مع النسخة الأصلية إن وجدت. جيم، صعوبة التخلص من الدليل الرقمي. وهذه ميزة من أهم مزايا الدليل الرقمي على الإطلاق، بل يمكن القول بأنها الميزة التي يتمتع بها الدليل الرقمي دون غيره من الأدلة التقليدية، وهو بذلك يشبه الدليل العلمي المتعلق بالحمض النووي DNA، إذ إن كليهما يصعب التخلص منهما. ففي مجال الأدلة التقليدية، كثيرا ما كانت أجهزة العدالة تعاني من مسألة التخلص من الأدلة المادية، إذ يمكن التخلص من بصمات الأصابع بمسحها من موضعها، ويمكن التخلص من الأوراق التي تحمل إقرارات معينة بتمزيقها وحرقها، كما يمكن التخلص من الشهود بقتلهم أو تهديدهم بهدف عدم الإدلاء بشهاداتهم. وفي جميع هذه الحالات يكون من الصعب، إن لم يكن مستحيلاً، استرجاع أو استرداد هذه الأدلة. أما في حالة الدليل الرقمي فالأمر يختلف تماماً. مسألة التخلص من الملفات الإلكترونية عن طريق تعليمات ديليت أو إيريز، أو حتى في حالة إعادة تهيئة قرص الصلب فورمات وغيرها، لا تشكل عائقاً يحول دون استرجاع هذه الملفات كلياً أو جزئياً التي تم إلغاؤها أو إزالتها من الحاسوب. ومن القضايا التي أبرزت هذه الميزة أنه أثناء التحقيق مع الكولونيل أوليفر نورد في قضية إيران عام 1986، تم استعادة جميع الرسائل الإلكترونية المتعلقة بالجريمة بعد أن قام هذا الكولونيل بحذفها من حاسوبه. إذ لم يكن هذا الأخير يعلم بأن هذه الرسائل يمكن استعادتها عن طريق النسخ المحفوظة في النظام. ثالثا، مساوئ الدليل الرقمي. للدليل الرقمي عدة مساوئ، وهي: ألف، الدليل الرقمي دليل غير مرئي. ليس للدليل الرقمي طبيعة مادية ملموسة كما هو الحال في الأدلة التقليدية. الأجهزة التقليدية لا تفرز سكينا عليها بصمات القاتل أو مالا يمكن ضبطه مع السارق في جريمة السرقة وغير ذلك، فكل ما تنتجه التقنية هو عبارة عن نبضات إلكترونية يمكن أن تدل في مجموعها على أنماط السلوك الإنساني. والواقع أن هذه الطبيعة غير المرئية للدليل الرقمي تلقي بظلالها على أجهزة الضبط القضائي التي تتعامل مع هذه الجرائم المستحدثة، لأن غياب الدليل المرئي يشكل عقبة كبيرة أمام كشفها. باء، الحجم الكبير لبيانات التي يوجد فيها الدليل الرقمي. يحتوي القرص الصلب مثلا على حجم كبير من البيانات والمعلومات غير المرتبة، ولكن ما يتعلق بالجريمة قد يشكل جزءا صغيرا فقط من هذه المعلومات. ويمكن تشبيه حجم المعلومات هذا بموجات الراديو الموجودة في الهواء والتي تحتوي على بيانات متشابكة، الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان معرفة الإشارة المطلوبة وترجمتها إلى بيانات مفهومة. فالوصول إلى الدليل الرقمي مطلوب يشكل تحدياً أمام الخبير المعلوماتي. جيم، الدليل الرقمي دليل ظرفي. الدليل الرقمي هو عادة دليل ظرفي كمعرفة عنوان إنترنت IP مثلاً، يشير إلى الحاسوب الذي ارتكبت الجريمة بواسطته فقط دون أن يحدد مرتكب الجريمة بالذات، الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان نسبة النشاط الإجرامي إلى شخص ما لم يتم القيام بالعديد من التحقيقات للتأكد من ذلك. ففي إحدى القضايا التي عرضت على المحاكم الأمريكية، نازع المدعى عليه في جميع الأدلة التي وجدت على حاسوبه، لأن المحققين لم يستطيعوا إثبات أنه هو الشخص الذي قام بالنشاطات غير الشرعية على الإنترنت. وتجدر الملاحظة في هذا المجال إلى أن المساوئ المشار إليها والتي تقف في وجه الدليل الرقمي في هذه الأيام قد لا يكون لها أثر في قريب العاجل، لأن التطور المتسارع للبرمجيات في عصر الثورة الرقمية قادر على إزالة معظم الصعوبات التي تقف حائلا دون نمو هذا الدليل المستحدث. رابعا، مصادر الدليل الرقمي ودور الإنترنت في التحقيقات الجرمية. يمكن الوصول إلى الدليل الرقمي المتعلق بجرائم المعلوماتية عن طريق البحث في مصدرين التاليين: ألف، أنظمة الحاسوب وملحقاتها. تعد الحواسيب مصدرا غنيا بالأدلة الرقمية، وخاصة تلك الحواسيب الشخصية التي تعد بمثابة أرشفة سلوكية للأفراد، فهذه الحواسيب تحتوي على الكثير من المعلومات المتعلقة بنشاطات الأفراد ورغباتهم، فالملفات الشخصية أو ملفات النظام وغيرها من أنواع الملفات التي تكون مخزنة عادة في الأقراص الصلبة أو الأقراص الليزرية CD أو الذواكر المعروفة ب فلاش ميموري، كثيرا ما تحتوي على معلومات تتعلق بالجريمة وتفيد في عملية التحقيق. وعملية حجز الحاسوب أو ضبطه بقصد تفحصه تعد نقطة البداية في كشف عن خفايا جريمة المعلوماتية، لأن الحاسوب هو وسيلة النفاذ إلى هذه الشبكة أيا كان شكل هذا الحاسوب. ويجب أن تشمل عملية الفحص جميع البرمجيات المخزنة في المكونات الصلبة أو الذواكر الملحقة بالحاسوب وجميع البرمجيات التي تم إلغاؤها من ذي قبل، كما يجب التأكد من أن المكونات الصلبة والبرمجيات تعمل بشكل سليم ومنتظم، وأن الحاسوب غير مصاب بفيروس يؤثر على نظامه أو على ملفات التشغيل أو التنفيذ، لأن ذلك يمكن أن ينال من صحة الدليل الرقمي المستخلص عند عرضه على القضاء. باء، أنظمة الاتصال بالإنترنت. تشمل عملية فحص أنظمة الاتصال بالإنترنت، فحص حركة التنزيل والتحميل ودرجة استيعاب والشبكات المحلية والنظام الأمني المحاط بالإنترنت إلى آخره. فعملية الفحص هذه قد تؤدي إلى الحصول على دليل رقمي يفيد في كشف الحقيقة. ولعل أهم المسائل المثارة في صدد فحص أنظمة الاتصال بالإنترنت هي مسألة تحديد مكان الجريمة أو الحاسوب الذي ارتكب بواسطته النشاط الجرمي، حيث يمكن معرفة هذا الحاسوب عن طريق تتبع الحركة العكسية لمسار الإنترنت. ويستخدم في عملية التتبع هذه نظام فحص إلكتروني يطلق عليه علم البصمات المعاصر أو علم بصمات القرن 21، وهو منهج تم استخدامه في العديد من الجرائم مثل تتبع مبتكر فيروس ميليسا، وكذلك في التوصل إلى الشخص الذي ابتكر موقع خدمات بلومبرج لأخبار المال، وهو موقع احتيالي يرفع أسعار الأسهم بطريقة الخداع. ومن الملاحظ أن ما يتم التوصل إليه بفضل تتبع الحركة العكسية لمسار الإنترنت هو عنوان رقمي فقط IP address، وهذا الدليل الرقمي لا يكفي لنسبة الجريمة إلى مالك الحاسوب، إذ من الممكن أن لا يكون هو مرتكب الجريمة، كما لو كان حاسوبه مسروقا أو مؤجرا في أحد مقاهي الإنترنت، أو أن يكون عنوانه الرقمي الخاص به مسروقا، أو أن يكون هناك من يستخدم حاسوبه دون تصريح من مالكه، أو أن مشتبه به لا يعرف أي شيء عن الإنترنت إلى آخره. الأمر الذي يتطلب من جهات التحقيق توفير الدليل المادي كالاعتراف أو الشهادة أو الخبرة إلى آخره، إلى جانب الدليل الرقمي حتى يمكن أن تنسب الجريمة إلى مرتكبها. أما مخدمات شبكة الإنترنت فهي تحتوي على الكثير من المعلومات حول أنماط سلوك الأفراد في وقت محدد، فيمكن عن طريق فحص هذه المخدمات معرفة الرسائل الإلكترونية التي قام المجاني أو المجني عليه بإرسالها أو استقبالها، والمواقع الإلكترونية التي سبقت زيارتها، وغرف الدردشة التي تم الدخول إليها، حيث يستطيع المحقق أو الخبير المعلوماتي بعد أن يصل إلى هذه المعلومات أن يتصل بجميع الأفراد الذين كانوا على اتصال مع الجاني أو المجني عليه قبل ارتكاب الجريمة، وذلك عن طريق إرسال الرسائل الإلكترونية إليهم وسؤالهم عن أي معلومات تتعلق بالجريمة. وعلى المحقق أو الخبير المعلوماتي أن يوثق جميع مراحل عملية البحث بحيث يشير إلى زمان البحث ومكان المعلومة وكيفية الحصول عليها، وأن يستخدم البرمجيات التي تحافظ على مواقع الويب التي عمل بها، لأنه من المعروف أن المعلومات تتغير على الإنترنت من لحظة إلى أخرى. وقد يتخذ الدليل الرقمي المستمد من الحاسوب أو الإنترنت شكل المخرجات الورقية التي يتم الحصول عليها عن طريق الطابعات أو الراسمات، كما يمكن أن يتخذ الشكل الإلكتروني كالأقراص الليزرية وغيرها من الأشكال الإلكترونية. وإلى جانب ذلك يوجد مخرج ثالث، وهو عرض المعلومات والبيانات المتعلقة بالدليل الرقمي عن طريق شاشة الحاسوب، ويطلق على جميع هذه الأشكال مصطلح مخرجات الحاسوب. ومن أمثلة القضايا التي تظهر دور الإنترنت في عملية التحقيق قضية تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت، تتلخص وقائعها بقيام شخص يدعى كوري ستيل من ولاية مينسوتا الأمريكية، وهو صاحب شركة لتجارة الأدوية اسمها Advanced Express System، بإنشاء موقع لصيدلية غير شرعية على الإنترنت باسم swiftrx.com، حيث كان يقوم بالاحتيال على الناس عبر هذا الموقع عن طريق عرض الأدوية لبيع بدون وصفات طبية وتلقي الثمن عبر الإنترنت من خلال بطاقات الائتمان وعدم إرسال هذه الأدوية إلى المشترين. وقد بدأت مجريات هذه القضية عندما لاحظ أحد المستأجرين في بناء الذي يوجد فيه مقر شركة المدعو كوري مظاهر الثراء الفاحش على هذا الأخير، الذي كان يملك عدة سيارات فخمة مثل فيراري، مرسيدس، لامبرغيني. فقام هذا الجار ببحث عن اسم الشركة عبر الإنترنت، حيث تبين له أن لهذه الشركة عدة مواقع إلكترونية، وأن هناك كثير من الأشخاص الذين كانوا يشتكون من احتيالات هذه الشركة. عندها اتصل بمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأعلمهم بهذه المعلومات. وبعد تلقي هذا الإخبار، بدأ أحد المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي بجمع معلومات إضافية عن المدعو كوري، وذلك عن طريق محركات البحث مثل جوجل وهويز، حيث تبين بأن موقع الإلكتروني للصيدلية swiftrx.com كان مسجلاً على مزود خدمة إنترنت في سويسرا، وله عنوان تجاري في المملكة المتحدة، وكان ذلك بهدف عرقلة عملية التعقب من قبل المحققين. كما تبين بأن هناك العديد من مواقع الصيدليات غير الشرعية على الإنترنت التي تعود لشركة المدعو كوري، وهذه المواقع مسجلة تحت أسماء وعناوين مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومستضافة من قبل مزودي خدمة إنترنت في تكساس وأوهايو ومينيسوتا. كما توصل المحقق المسؤول عن هذه القضية إلى معلومات تفيد بأن مدعو كوري كان يستخدم مبرمجة حاسوب لاختراق المواقع الإلكترونية للصيدليات المنافسة عبر الإنترنت، وذلك بهدف سرقة المعلومات المتعلقة بالزبائن، إضافة إلى أن كوري كان يتعامل مع مجموعة من الأفراد القادرين على سرقة عناوين الإنترنت، حيث كانت هذه العناوين المسروقة تستخدم في إرسال الإعلانات الدوائية الوهمية إلى الزبائن. وبعد جمع هذه المعلومات من قبل المحقق، قام بإرسال تقريره إلى معاونة المحامي العام في أمريكا، التي قامت بتشكيل فريق لمتابعة التحقيق والبحث عن معلومات إضافية تتعلق بمدعو كوري، وقررت على الفور إغلاق مواقع الصيدليات غير الشرعية على الإنترنت، وأصدرت عدة مذكرات تفتيش لمقر الشركة، حيث قام فريق التحقيق بمصادرة مجموعة من الحواسيب من هذا المقر. وقد تم مراجعة وتدقيق جميع الأدلة الحاسوبية والوثائقية، كما تم ضبط جميع الرسائل الإلكترونية بين مشتبه به وشركائه، حيث أعطت هذه الرسائل الصورة الحقيقية لأعمال المدعو كوري والتاريخ الكامل لهذه الأعمال، كما تم سماع ما يقارب من 100 شاهد في هذه القضية. وقد تبين بأن مبيعات الصيدليات غير الشرعية كانت تصل إلى 28 مليون دولار شهرياً من خلال استخدام 17 موقعاً إلكترونياً. أما المدعو كوري فقد تم إلقاء القبض عليه في المطار بعد عودته من الخارج، حيث كان يقوم بالبحث عن أماكن ليؤسس فيها أعماله في الخارج، وقد حكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً وبمصادرة ما يعادل 5 ملايين دولار من ممتلكاته. ومن الملاحظ بأن الدليل الرقمي يتمتع بأهمية بالغة في عملية التحقيق بالجرائم المعلوماتية، إلا أنه لا بد من أن يكون هناك دائما أدلة مادية كالاعتراف أو الخبرة الفنية مثلا يتم الاستناد إليها إلى جانب الدليل الرقمي حتى تكتمل صورة الجريمة. سنتابع في التسجيل القادم الدرس الثاني من الوحدة التعليمية السادسة، وهو بعنوان حجية الدليل الرقمي.